من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضعان، فتصفو النفس حينا بعد حين، وتقبل باشتياق للطعام، فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات، ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على الصلاة.
الحمد لله كما علمنا ربنا أن نحمد، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الحمد لله القائل في كتابه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فاللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير الناس مقاما وأحسنهم نديا، أرسله الله رحمة للعالمين، وجعل له أصحابا خروا سجدا وبكيا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وكان بهديهم مهديا. أما بعد، أيها المسلمون، الوصية لي ولكم مع الصيام تقوى الله، فالصيام يربي التقوى، ومن لم يخرج من صيامه بتقوى الله سبحانه فما استفاد من صيامه. فاللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك يا ذا الجلال والإكرام، فبالتقوى نرث الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها الناس، حديثنا اليوم عن الإيمان بالقدر، مراتب القدر. فالإيمان بالقدر أن تعلم مراتبه لتعرف كيف تؤمن بالقدر. ولا يغيب عنا جميعا حديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، حينما جاء جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه السفر أو لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الصحابة. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه جبريل إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ينظرون ولا يعرفون من الجالس. وأخذ يسأل النبي أسئلة والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب ليتعلم الناس من هذا الحوار. ومما سأل قال له أخبرني عن الإيمان يا محمد أخبرني عن الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والقدر خيره وشره. إذن فالإيمان بالقدر ركن من أركان الدين من أركان الإيمان. هذا الإيمان بالقدر عليه عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. ما معنى الإيمان بالقدر؟ ما معنى الإيمان بالقدر؟ نحن نفهمها في الإجمال أن لا تعترض على ما فعله الله معك، وهذا صحيح سواء كان خيرا أو شرا، لكن التفصيل في الأمر هو الذي يريحك أكثر حينما تعلم مراتب القدر. كيف تعلم مراتب القدر أو أركان القدر؟ لكي يكون إيمانك مطمئنا، فإن أناسا كثيرين ضلوا في القدر، فكيف تعرف وتؤمن إيمانا قويا حقيقيا بالقدر؟ هذا يلزمك أن تعرف مراتب القدر. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. كان عرش الله وعرش الله أيضا من خلقه، خلق عرشه واستوى عليه وكان عرشه على الماء. إذن لم تكن السماوات والأرض موجودة، وقبل أن توجد السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب الله عز وجل في اللوح أو ما إلى ذلك، كتب كل شيء سيحدث، كل صغيرة وكبيرة ستحدث في ملكه إلى ما شاء الله، وأمر القلم بكتابة ذلك. يقول أهل العلم انتبه، لما أمر الله عز وجل بكتابة ما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، لما أمر الله بكتابة ذلك هذا بدء الكتابة وليس بدء التقدير. فالتقدير علم، وعلم الله أزلي لا أول له، علم الله أزلي. بمعنى أنت لو قلت لابنك تعال اكتب الديون التي عليك، إذن أنت عليك ديون ومعاملات قديمة وتريد أن تسجلها لحظة الكتابة. فعلم الله سابق، علم الله بأقدارنا وبمخلوقاته جميعا سابق، علم أزلي، لكنه في وقت من الأوقات أمر القلم بتسجيل هذا العلم في اللوح، فسجل القلم وكتب، وكان تاريخ الكتابة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فكتب ما سيحدث في السماوات والأرض وما بينهما، هذه السماوات العظيمة والأراضين السبع لم تكن موجودة، وكتب الله كل شيء فيها بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. إذن من هنا تستطيع أن تعرف أن لله علم، أن لله علما سابقا، وبهذا العلم كتب. وقبل أن يخلق كتب ثم خلق، كتب الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما، كتب المقادير قبل أن يخلق، إذن علمه سابق، وكتب قبل أن يخلق ثم خلق. ثم رابعا، لا يتم كل شيء، أي شيء، إلا بمقدار ما كتب، لا يخالف شيء مكتوبه. إذن فمراتب القدر: أولا علم الله السابق، علم الله القديم الأزلي. ثانيا كتب، بهذا العلم كتب، وكتب قبل أن يخلق فخلق بعد ذلك. وكل شيء يقع في ملكه يوافق ما كتبه سبحانه. إذن فالإيمان بالقدر أن تعلم هذا كله، الإيمان بالقدر أن تعلم أن كل شيء يحدث في الكون، فهو يحدث في الميعاد وبالأوصاف وبالخصائص التي كتبت عند الله سبحانه وتعالى وكتبها أولا. هذا هو معنى الإيمان بالقدر. وظل فيه أناس كثيرون حتى قال بعض الناس: لا قدر. المهم أيها الإخوة، ما فائدة الإيمان بالقدر؟ ما الفائدة؟ أول شيء النجاة من النار، فهو ركن من أركان الإيمان. ويروي أبو داود رحمه الله في سننه، والحديث صحيح، أن ابن الديلمي جاء إلى أبي بن كعب وقال له: يا أبي، في نفسي شيء من القدر، يعني عندي شبهة، ألا تحدثني في القدر لعل الله أن يذهب ما في نفسي؟ فقال أبي: اعلم أن الله سبحانه لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لم يكن ظالما لهم. إيه معنى الكلام؟ أنه لو كتب عنده أن فلانا من أهل النار لم يظلمه، لأنه كتب بعلم أن فلانا هذا إذا قلنا له آمنوا بالله ورسوله لن يؤمن. وبعض الناس لما ظل في هذا المعنى ظن أنه مجبور، يقول طالما أن ربنا كتب، ودي كانت شبهة حتى الصحابة سألوا النبي فيها لما قال لهم عليه الصلاة والسلام، أو سألوه قال لهم: إن الله خلق للجنة أناسا معروفين للجنة وهم في أصلاب آبائهم، يعني من قبل أن يخلقوا ومن قبل آبائهم ما يتزوجوا، وخلق للنار أناسا هم في النار أو للنار وهم في أصلاب آبائهم. فقال يا رسول الله خلاص طيب مدام المسألة حسمت وكل واحد فينا معروف فين عند الله مكتوبة يعني، فندع العمل. فقال لا، اعملوا فكل ميسر. يعني اعملوا فكل ميسر، الجواب يحتاج إلى توضيح. يعني ما كتب الله صاحب الجنة إلا بعلمه بعمله أنه سيوفق إلى عمل أهل الجنة، ولم يكتب ربنا سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان الجنة بلطجة بدون عمل وبدون إيمان. فهذا ليس من سننه، أن من آمن به دخل الجنة ومن كفر به دخل النار، فهو يكتب عنده أهل الجنة بسبب أنه يعلم طاعتهم قبل أن يخلقهم. فقال له بيوضح له المفهوم، يعني أنت مش مجبور على فعل شيء، أنت اعمل عمل أهل الجنة وإن شاء الله ستوافق ما كتب لأهل الجنة. فكانت شبهة عنده، فقال له اعلم أن الله سبحانه وتعالى لو عذب أهل الأرض وأهل السماوات لم يكن ظالما لهم، وإذا رحمهم كانت رحمته خيرا من أعمالهم. يعني ربنا لو رحمنا وعفى عنا هل بأعملنا؟ طب ما احنا كلنا عملنا، ما يلا كده نشد الهمة ونرفع البلد اللي احنا فيه. إذا أعملنا مش مكفية، فلو ربنا رفع عنا بفضله، ربنا لو رفع عنا بفضله ولو عذبنا لم يكن ظالما لنا بعملنا. فأعمالنا لا تكفي لدخول الجنة ولا تكفي لرفع البلاء، إنما يرى الله القلب المخلص، القلب المستسلم لله، النية، النية الخالصة الحسنة، فيرى الله ذلك تسليما وخضوعا وتضرعا وتوجها إليه، فيرفع سبحانه وتعالى. اعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ثم قال له واعلم أنك لو تصدقت بمثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله، في سبيل الله، لو تصدقت بمثل جبل أحد ذهبا في سبيل الله لن يقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لن يقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وحتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإن مت على غير هذه العقيدة، قال له كلام لأبي بن كعب، يقول لابن الديلمي فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. فالذي لا يؤمن بالقدر وأن الله عز وجل هو المهيمن القيوم على ملكه، ولا يحدث شيء في كونه إلا بعلمه وبإرادته وبإذنه، ولذلك كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، فكل هذا بعلمه وتقديره. إذا فائدة الإيمان بالقدر النجاة من النار، أن تعلم أن الشيء الذي أصابك لا تحاول فيه وتؤنب نفسك وتؤنب الناس. نعم مراجعة النفس مطلوبة، لكنك لابد أن تعلم أن هذا شيئا قد كتب. الفائدة الثانية من الإيمان بالقدر هي ألا تحزن على ما فات ولا تفرح بما هو آت. بمعنى إذا أصابتك مصيبة فقل قدر الله، وما شاء فعل. فهذا مقتضى الإيمان. ولا تفرح بما هو آت. طب لما نفرحش بنعمة ربنا؟ نفرح بنعمة ربنا، بس مش فرح قارون أن يقول إنما أوتيته على علم، لا، أوتيته بقدر الله. فالذي تؤتاه لا تفرح أنك أنت، يعني أنت السبب وأنت صاحب كل شيء، إنما الله أراد لك ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في كتابه كما ورد بسورة الحديد: ما أصابكم من مصيبة، ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض، أي في الزروع وفي البيوت وفي الأراضي والأنهار والبحار، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب كتب ذلك من قبل أن نبرأها، أي نخلقها. نخلق إيه؟ من قبل أن نخلق المصيبة ولا من قبل أن نخلق الناس؟ الاثنين. فمن قبل أن يخلق الله المصائب كتب، ومن قبل أن يخلق النسمة والناس كتب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن تخرج إلى الواقع، سواء كانت النسمة أو المصيبة من قبل حدوثها أو من قبل خلق الناس، كان ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير، هذا أمر هين يسير على الله عز وجل أن يعلم معلوماتنا جميعا وأحداثنا جميعا، ويكتب ذلك ويوقع كل حدث في موعده بالضبط. ولذلك يعني من الشواهد الواقعية أن رجل سقط من الدور الثالث، الدور الثالث معناها موت محقق، لكنه لما سقط سقط على كومة رمال، كوم رمل، فنجا فأحس بالعافية فذهب بسرعة ليأتي بشيء يشرب الناس، فصدمته سيارة فقتلته، صدمته السيارة فقتلته، لأن الموعد لم يحن، هو نزل، نزل بسرعة من الهواء ليدرك السيارة، ولو نزل على السلم ما يلحق بالسيارة. قدر يؤديه الله عز وجل في وقته. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. والله صدر الإنسان هيرتاح مهما يحدث في الدنيا، نقول يا رب بعلمك وبقدرك وبقدرتك وبتقديرك، وأنت الرحيم وأنت القادر، قادر على أن تكشف الضر، قادر على أن يسلم الناس جميعا، قادر على هداية الناس، ولكنك تفعل ذلك، لك حكمة، له في ذلك حكمة. يرتاح الإنسان، وهذا من ثمرات الإيمان بالقدر، ترتاح. ولذلك الحجاج ابن يوسف الثقفي كان جبارا وكان مجرما وكان يقتل أهل العلم، واستدعى سعيد بن جبير ليقتله، فجيء بسعيد بن جبير موثقا مقيدا، فجاء بعض أصحابه ورآه مقيدا ينتظر القتل، فبكى، فقال سعيد بن جبير: ما يبكيك؟ قال: أبكي للذي أنت فيه، أبكي من أجلك. قال: لا تبكي، إن الله سبحانه وتعالى علم أن ذلك كائن، ربنا عالم أن ده هيحصل وكتبه عنده، فإحنا مش هنمشي على خلاف المقدور ولن نمشي ضد القدر، فما تزعلش، ده ربنا بينفذ اللي كتبه ولا حيلة لنا في غير ذلك، فلا تحزن. ثم تلا قول الله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثالثا من فوائد الإيمان بالقدر، قلنا أولا النجاة من النار، ثانيا قلنا لا تفرح بما جاء ولا تأسى على ما فات، ثالثا من فوائد الإيمان بالقدر الاطمئنان، الاطمئنان إلى جنب الله عز وجل. وقد علمتم حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك، على أن ينفعوك بشيء، لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. هذا الكلام ينفعنا، هذا الكلام ينفعنا. لا تخف من المستقبل، لا تظلم الدنيا في وجهك، فإنك مهما أخذت بالأسباب فقدر الله ماضي. لا تخف من شيء، ليس عندك علم الله سبحانه وتعالى. إن أصابك خير قل الحمد لله، إن أصابك ما تراه شرا قل هذا بقدر الله وبعلمه سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا من فوائد الإيمان بالقدر. والله تعالى، وقد قرأنا ذلك أمس: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثالثا: وكان أمر الله قدرا مقدورا. كان أمر الله أي ما حدث قدرا، علمه وكتبه وسينفذه. وكان أمر الله قدرا مقدورا. أمر الله يعني ما حدث في الأرض قدر، علمه الله وكتبه وهو ينفذه في موعده ولا راد لقضائه. أدي معنى وكان أمر الله قدرا مقدورا. ولما فهمها أهل العلم من الصالحين قالوها في وقتها. طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل الذي مات في غزوة الجمل وهو راكب على فرسه، جاءه سهم في ركبته ونفذ السهم من ركبته إلى خاصرة الفرس، فكان السهم يجمع الركبة والفرس فنفر الفرس. الفرس نفر، فماذا يعمل طلحة؟ قال للناس: إلي يا عباد الله حقوني. وكان منها موته. فلما جاءه السهم ودخل عليه الموت قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. كانت فتنة بين المسلمين ومات فيها، وجاء علي رضي الله عنه لما وجده صريعا مقتولا انكب عليه وهو يبكي ويمسح التراب عن وجهه ويقول: عزيز علي يا أبا محمد، عزيز علي يا أبا محمد، أن أراك صريعا مجندلا تحت نجوم السماء؟ أنت الذي كنت تكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد يوم تولى الناس حتى جاءه سهم في يده فشلت يده حتى مات. طلحة بن عبيد الله الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلحة والزبير جاراي في الجنة. طلحة والزبير جاراي في الجنة. هذا الرجل في الفتنة جاءه هذا السهم، قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقالها عمر رضي الله عنه لما كان يصلي بالناس صلاة الغداء، صلاة الفجر، فطعنه أبو لؤلؤة، فلما أحس بالطعنات قال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقالها أبو بكر النابلسي وكان عليه حاكم ظالم فأراد أن يعذبه فأرسله ثلاثة أيام، يوم يوم يمر به على الناس ويفضح وتشوه صورته، فرآه أحد أصحابه قال: ما هذا؟ قال: امتحان. في اليوم الثاني جلد وضرب، فقال له صاحبه: ما هذا؟ قال: كفارات، يعني ذنوب، ذنوب علي وربنا بيسقطها. وفي اليوم الثالث أمر الرجل الظالم بسلخه فسلخ وهو يقول وكان أمر الله قدرا مقدورا، وظل يتلو القرآن. وقد أمر هذا الحاكم الظالم الرافضي، أمر يهوديا أن يسلخه، فرق له اليهودي وهو يسلخه، يقول فغمزته بسكين في قلبه لكي ينجو من هذا العذاب، وهو يتلو القرآن إلى أن فارق الحياة، ويقول وكان أمر الله قدرا مقدورا. واقع مكتوب، وكان أمر الله قدرا مقدورا. أقول ما تسمعون وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الناس، بقي أن نقول أمام قدر الله سبحانه وتعالى، نقول ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان، والحديث عند الترمذي وغيره وحسنه أهل العلم. قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. قد يسأل سائل، وهل كتب لي 50 سنة وإذا كنت بارا ستزيد إلى 60؟ لا، إن العمر كتب مرة واحدة، لكنه لما كتب زيادة العمر كتبها الله بسبب فيك يعلمه، أنك ستكون بارا من أهل البر فزاد في عمرك، لأن البر عند الله من سبب البركة فبارك في عمرك. وقال بعض أهل العلم أن البركة هنا أو الزيادة هنا بمعنى البركة، تعمل في 10 سنين ما يعمله غيرك في 50 سنة، فكأنك أتيت من العمر أكثر منه. لا يرد القدر إلا الدعاء، ودعاؤنا قدر، بمعنى لما حصل طاعون في سنة 25 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الطاعون هذا في الشام، وكان عمر رضي الله عنه يريد أن ينزل الشام، وهو في الطريق سمع بأن بها طاعونا، فما عرف الحكم، يرجع ولا يستمر، فاستشار المهاجرين والأنصار ومشيخة قريش إلى أن رجحت الكفة بأن يرجع. فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين، تفر من قدر الله؟ يعني المكتوب هتشوف. فقال له لولا قالها غيرك يا أبا عبيدة، أنت رجل عالم، كانش ينفع أن أنت اللي تقولها. ليه؟ لأن إنما نقاوم القدر بقدر، قد نقاوم ولا يغني حذر من قدر، هذا حديث أيضا، قد نقاوم ولا يغني حذر من قدر، وقد نقاوم وبالمقاومة يدفع الله عنا الشر. فقاوم القدر بأنه رجع، ثم جاء من يحسم المسألة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يشفي الغليل، وجد علما عند عبد الرحمن بن عوف في هذه المسألة، قال يا أمير المؤمنين المسألة لا تحتاج إلى اجتهاد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون بأرض قوم فلا تنزلوها، وإذا جاء وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. قضي الأمر. فعرف عمر أن الاجتهاد كان موفقا، أن نخرج ألا ندخل إلى البلد التي فيها الإصابة، التي فيها الطاعون. الطاعون قدر، وهذا قدر آخر أنت تعالج به القدر الأول. وفي علم الله أن الذي يأخذ بالأسباب يعطيه الله على الأسباب، في سنة الله الذي يأخذ بالأسباب يعطيه الله على الأسباب. إذا تداويت تبرأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله من داء، أو ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه الدواء. إذن في مسألة شفاء، في مسألة شفاء، والشفاء هذه بتعاطي السبب. لكن الله عز وجل قد يكون أمره نفذ فلا يغني الدواء، وعندها لا يغني الحذر من القدر، يعني لا يغني الأخذ السبب عن نفاذ قدر الله، فتقول أخذنا بالأسباب لكن ما شاء الله كان. لا يرد القدر إلا الدعاء. فمكتوب عند الله عز وجل أن فلانا يبتلى ببلوى، وسيدعو وسنرفع عنه البلاء بدعائه. ومكتوب عند الله أن فلانا سيصاب ببلوى ولن يدعو أو يتقاعس في الدعاء ويضعف فيه فيطول عليه البلاء. كل ذلك مكتوب قبل أن يخلق الله الخلق والسماوات والأرض. هذا يدفعنا إلى كثرة التضرع إلى الله، وقد كتب الله ذلك في كتابه، ورد ذلك في كتابه سبحانه وتعالى، قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك لسنن، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. إذن قد يختبرنا الله بالبلاء ليرى مدى تضرعنا ولجوئنا وحاجتنا إليه. ولذلك أيها الإخوة، قد رأيتم قبل ذلك أن ثلاثة نزلوا الغار ورفع الله البلاء بالدعاء. مكتوب عند الله أنهم سيقعون في الغار، وأن الله سيرفع عنهم بلاء الغار بدعائهم، فتوسلوا إلى الله بالدعاء فرفع الله الصخور وحركها بدعائهم. وبدعائنا يحرك الله الصخور، وبدعائنا يغير الله المقدور في قدره أيضا، وبدعائنا يرد القدر. فليس أمامنا إلا أن نجتهد في الدعاء والتضرع، لأنه يحب ذلك. ولقد أخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم. ترك التضرع والدعاء قسوة في القلب. ولذلك ينبغي في مثل هذه الأيام المباركة أن نكثر من الدعاء إلى الله عز وجل بأن يرفع البلاء عن أمة الإسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا من أمرت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: استوصوا بأهل مصر خيرا، اللهم أنفذ في مصر وصيتك، اللهم أنفذ في مصر وصيتك، اللهم أنفذ في مصر وصيتك. اللهم اجعل مصر في حفظك وأمانك، وارفع عنها البلاء، وعن سوريا وعن بورما وعن سائر البلاد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في شهر أنت تحبه، في يوم أنت تحبه، بين قوم أنت تحبهم، اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعوتنا لبلادنا. اللهم استجب دعوتنا لبلادنا، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء، اللهم ألف بين قلوب أهلها، اللهم اجمعهم شملا وصفا واحدا. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نحن عبادك نحن عبادك نحن عبادك، دعوناك في بيتك. اللهم ارفع البلاء عن أهل الإسلام، اللهم ارفع البلاء عن أهل الإسلام، ومكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم. اللهم مكن للمسلمين دينهم الذي ارتضيت لهم. اللهم وفقهم إلى رضاك، اللهم وفقهم إلى رضاك، اللهم اجعل عملهم فيما يرضيك، اللهم اجعل عملهم فيما يرضيك، وولايتهم لمن تحبه يا ذا الجلال والإكرام. وولي على البلاد خيارنا، وكف عنا شرارنا، واجعل اللهم جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. واشف اللهم بفضلك كل مريض من المسلمين، وارحم كل ميت منهم يا رب العالمين، وانصر المجاهدين، وفك أسر المأسورين، ووحد صفوف الموحدين، واجمع كلمتهم على حبك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، لا إله إلا الله، واستغفروه يغفر لكم. نستغفر الله ونتوب إليه، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل، على الدنيا بأفواه الضعان، فتصفو النفس حينا بعد حين.